أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات. تقدم الكلام في شرطية العاجز عن التفصي في موارد الإكراه لصحة التمسك بأدلة رفع حكم المكره عليه. ويقول الشيخ قدس الله نفسه: قال الشيخ رحمه الله تعالى: إنه إنما تقدم مخصوص بالمحرمات التي لا يجوز ارتكابها بدون عذر، والإكراه من الأعذار التي يرتفع معها الحكم الإلزامي الثابت في بابها. وقد عرفت التفصيل بين التمكن من التفصي بالتورية فحكم الإكراه ثابت معه، وبين التمكن من التفصي بغير التورية ولا يثبت معه حكم الإكراه، وهذا التفصيل مخصوص بالمحرمات. وأما المعاملات فإنه لا يعتبر فيها إمكانية التفصي من التورية أو غير التورية، وذلك لأن الذي يعتبر في الحكم بالصحة في باب المعاملات هو حصول طيب النفس، وقد يرتفع طيب النفس حتى مع إمكانية التفصي من إكراه المكره. ويضرب الشيخ لذلك مثالا بمن كان مختليا في محل للمطالعة أو للتعبد فيدخل عليه الداخل ويكرهه على بيع داره، بحيث لو خرج هذا المكره من تلك الدار واستنجد بالخدم أنجدوه وخلصوه من شر المكره، لكنه لم يكن راغبا في الخروج من مختلاه، فهل يكون مثل هذا مكرها بحيث يحكم ببطلان بيعه لو تحقق منه البيع أو لا؟ الشيخ يقول: مثل هذا يعد مكرها عرفا، وبيعه باطل من جهة عدم طيب نفسه بما أوقعه. نعم، لا يجوز له ارتكاب المحرم في مثل هذا المثال لتمكنه من التخلص من ارتكاب المحرم بخروجه من الدار، وهذا يعني أن هناك فرقا بين المعاملة حيث لا يعتبر فيها إمكاني في ثبوت الإكراه في موردها إمكانية الخروج وعدم إمكانية الخروج، ولا إمكانية التفصي وعدم إمكانية التفصي، وبين المحرم حيث لا يسوغ ارتكابه إلا في صورة العاجز عن الخروج ودفع إكراه المكره. فإذا الذي يعتبر في المحرمات هو الإكراه الذي تسلب معه إرادة الفاعل بحيث لا يستطيع أن يدفع الضرر إلا بارتكاب ما أكره عليه. وأما في باب المعاملات فالذي يعتبر هو فوات طيب النفس، هذا هو الذي يعتبر في باب المعاملات. ولعل هذا يستفاد من رواية ابن سنان التي تقدم فيها الفرق بين الجبر والإكراه، وأن الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم، فإن المفهوم من هذه التفرقة أن الإلجاء في موارد إكراه السلطان متحقق، وأما في موارد إكراه الزوجة فهو غير متحقق، ومع ذلك يرتفع الحكم. فإذا الإكراه الذي يحصل من السلطان نظير الاضطرار الحاصل من العطش، حيث لا اختيار للفاعل في ترك الفعل ولا في فعله، ولكن الفرق هو أن الاضطرار صادر من داع غير إكراه المكره، وأما الإكراه فهو الاضطرار الناشئ من إكراه المكره. وكل منهما لا يعتبر تحققه في الحكم ببطلان المعاملة، لأن المعاملة تدور مدار طيب النفس وعدم طيب الناس. وبذلك يتبين أن الذي يرفع حكم المعاملة أخص من أعم من الذي يرفع الحكم التكليفي، فالذي يرفع الحكم التكليفي هو الإكراه الذي يصدق معه الاضطرار عرفا، أي الإكراه الذي يتحقق معه العاجز عن التخلص من الضرر بغير موافقة المكره. وأما في باب المعاملة فهو الإكراه الذي يتنافى مع طيب النفس، سواء أمكن التفصي أو لم يمكن التفصي، هذا في باب المعاملة. وهذا طبعا تفصيل آخر، يعني يبدو أن الشيخ رحمه الله تعالى ينتهي إلى هذا التفصيل، إلى هنا يمكن أن يفهم من كلمات الشيخ أكثر من وجه. الوجه الأول أن يقال بأخذ إمكانية التفصي في التورية موضوعا لا حكما، بحيث يكون الإكراه موقوفا في تحققه العرفي على العجز عن التورية، ولكن مع ذلك يقال بإطلاق الأدلة وجريان حكم الإكراه تعبدا، هذا وجه ذكره. الوجه الثاني أن يقال بأن الإكراه متحقق عرفا في موارد التمكن من التورية لا عقلا، بخلاف موارد التمكن من دفع الضرر بغير التورية، فإنه لا يصدق لا عقلا ولا عرفا. والوجه الثالث هو ما يظهر ها هنا من التفرقة بين المحرمات والمعاملات، حيث يقال أن الإكراه في باب المحرمات يعتبر فيه عدم التمكن أصلا من التفصي، سواء كان بالتورية أو غيرها، وأما في باب المعاملة فلا يعتبر إمكانية التفصي لا بالتورية ولا بغيرها. هذا وجه. ثم إن الشيخ بعد أن حكم أن المناط في الحكم بصحة المعاملة هو ملاحظة طيب النفس، يقول أن الإكراه الذي يرفع حكم المعاملة وهو الصحة أعم دائرة وتحققا وصدقا من الإكراه الذي يرفع الحكم التكليفي وهو الحرمة مثلا، أو يسوغ مثلا مخالفة الوجوب. وإذا لاحظنا المناط لم نلاحظ الإكراه، فبين مناط المناط الذي يسوغ مخالفة الأحكام الإلزامية والمناط الذي يرفع الحكم الوضعي وهو الصحة عموم وخصوص من وجه. فمثلا الإكراه الصادر من السلطان على بيع الدار، هذا إكراه سالب للقدرة على التخلص، طبعا مع فرض عدم إمكان التفصيل لا بالتورية ولا غيرها. إكراه صدر من السلطان سلب قدرة المكره على مخالفته، هو غير قادر على التمكن من التفصي. ففي مثل هذه الصورة ينتفي طيب النفس وهم تنتفي القدرة ويتحقق العاجز. فمثل هذا الإكراه رافع للحكم التكليفي على تقدير وجوده ورافع للحكم الوضعي على تقدير وجوده، فيجتمع المناطان ها هنا. وربما يثبت المناط الذي يرفع الحكم الوضعي دون الحكم التكليفي، كما في مسألة المختلي في دار، حيث إن بيعه باطل على رأي الشيخ ليس فواطي بالنفس، ومع ذلك هو قادر على التخلص من الضرر فلا يسوغ له ارتكاب المحرم، فافترق حكم المعاملة هنا عن الحكم التكليفي. وفي المقابل الشخص المتشرع الذي يحصل له العذر المسوغ لشرب الخمر، إذا طاقت نفسه إلى شرب الخمر فإن نفسه طيبة بشرب الخمر، ومع ذلك لا يرتكبه باعتبار الطيب بل يرتكبه باعتبار توقف العلاج أو غير ذلك من المسوغات على الشرب، فلو وقعت المعاملة في مثل هذا المورد تكون المعاملة صحيحة مع أنه كاره بحسب تشرعه لذلك. من هنا ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة بينه وبين ما ذكره رابط، وهي مسألة ما إذا أكرهه على أحد الأمرين لا بعينه. وجه الارتباط بين هذه المسألة وبين ما ذكره من وجه الارتباط أنه قد يقال بتحقق شوب اختيار في مسألة الإكراه على أحد الأمرين، كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجته أو بيع أحد عبده، فربما يقال أن الإكراه إنما تعلق بالجامع بين الاثنين، وأما خصوصية هذا الطرف أو خصوصية هذا الطرف فلا تتحقق إلا باختياره، فإذا أقدم على أي منهما فإن وقوعه يكون باختياره، معلولا باختياره. لذلك وقع الكلام بينهم في أن الفعل الذي يقع في هذا المورد هل يقع إكراهيا أو لا يقع إكراهيا، وقد اتفقوا على التفصيل بين المحرمات، فقالوا بأن مثل هذا المورد ترتفع فيه الحرمة سواء اختار هذا الطرف أو اختار هذا الطرف، لأنه مكره على إيجاد الجامع، ووجود الجامع لا بد فيه من إحدى الخصوصيتين، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالإكراه على الجامع إكراه على إحدى الخصوصيتين، فأيهما وقعت فهي مكره عليها. وأما بالنسبة إلى المعاملة فربما يقال بالصحة، وذلك لأن الإكراه وإن تعلق بالجامع لكن وقوع هذه الخصوصية باختياره، وكون الجامع إكراهيا لا ينافي كون الخصوصية اختيارية. حتى لو قلنا أن الخصوصية إكراهية فهي إنما تكون إكراها بما أنها مصداق للجامع لا بذاتها، فإذا قد يكتفى بهذا القدر في الحكم بصحة المعاملة. لذلك وقع الخلاف فيما لو أكره على طلاق إحدى زوجته أو بيع أحد عبده، مع اتفاقهم على أنه لو أكرهه على ارتكاب أحد المحرمين فهو معذور بلا أشكال. وجه الفرق هو أن المعاملة تحتاج إلى طيب النفس، ويكفي هذا المقدار في اختيار هذا الطرف للحكم بصحة المعاملة، بخلاف المحرم فإن وقوعه إنما كان من جهة اضطراره إلى موافقة المكره في إيجاد الجامع، ولا مفر عن إحدى الخصوصيتين وهي محرمة على كل تقدير وهو معذور في ارتكابها على كل تقدير. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى أن مثل العلامة الذي ربما احتمل الحكم بالصحة في مثل هذا المورد لعل نظره إلى ما لو كان الإكراه على إيقاع الطلاق مضافا إلى إحداهما بنحو الإبهام، كما لو قال له طلق إحدى زوجاتك وطلق إحدى الزوجات. في باب الطلاق سيأتي أن هناك خلافا بينهم في صحة قوله إحدى زوجاتي طالق، وكثير من الفقهاء يحكمون بصحة هذه الصيغة ولزوم التعيين ولو بالقرعة. فلو قال له طلق إحدى زوجاتك فإن الإكراه هنا لم يتعلق إلا بطلاق الجامع بين الزوجات، فإيقاع طلاق هذه الزوجة أو تلك هذا باختياره وليس بإرادة المكره. إذن ينبغي الحكم بالصحة من جهة أن تعلق الطلاق بهذه الزوجة ناشئ من اختيار الزوج لنا وليس ناشئا من إكراه المكره، بدليل أنه لو قال إحدى زوجاتي طالق تحقق مراد المكره، فلما لم يقل ذلك بل قال زوجتي هند كان ذلك موجبا لوقوع الطلاق باعتبار استناد هذه الصيغة إلى اختياره. هذا الشيخ يحمل التردد من العلامة على هذه الصورة، على ما إذا كان المكره ليس مراده إلا الإبهام ولكن التعيين كان من قبل المطلق، أما لو كان مراد المكره طلاق إحدى الزوجتين على نحو الترديد لا الإبهام فربما يقال بأن مثل هذا المورد ينبغي الحكم فيه بالبطلان، وسيتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عنه عن هذه المسألة. قال الشيخ توضيحا لمسألة ما إذا أكره المكره على إيجاد أحد الأمرين أو أحد الأمور، أن الأقوى في المسألة القول بتحقق الإكراه لغة وعرفا، لكن مع ملاحظة أمر، وهو أن الإكراه على أحد الأمرين تارة ينسب إلى هذا الطرف بخصوصه أو هذا الطرف بخصوصه، أي إلى الطرف الذي يختاره المكره. ومثل هذه النسبة لا تخلو من تجوز وعناية. فمثلا لو أكرهه على أحد أمرين، إما بيع الدار أو شرب الخمر، واختار هو بيع الدار، فبيع الدار هنا يقع بنحو الإكراه، أي أنه يتصف بكونه مكرها عليه، لكن لا من جهة كونه بيعا للدار، بل من جهة كونه فردا للكلية الذي تعلق به الإكراه. فمن حيث تحقق الكلي في ضمن الفرد الواقع يتحقق الإكراه. وأما إذا لاحظنا الخصوصية التي وقع الكلي في ضمنها فهي اختيارية، ولمثل هذه التفرقة أثرا، حيث إن الكلي تارة يكون له أثر ويكون للخصوصية أثر آخر، وتارة يكون الأثر للكلي لا للخصوصية. فلو أكرهه على قتل واحد من المسلمين، فإن قتل زيد وقتل عمرو كل منهما محرم من دون فرق بين هذه الخصوصية أو تلك، فالأثر إنما هو للقتل المضاف إلى مسلم. فإذا أكرهه على قتل أحد مسلمين، أحد رجلين مسلمين، قيل أن مثل هذا القتل لو وقع في الخارج سواء كان في زيد أو في عمرو فإنما يقع بنحو الإكراه. وأما إذا كان للخصوصية أثرون كما في المقام، لو أكرهه على بيع الدار أو شرب الخمر، فإن لشرب الخمر خصوصية وهي الحد، بخلاف أحد الأمرين فإن خصوصية أن أثره ليس منافيا لترتب الحد. فلو اختار هو أن يشرب الخمر مع التمكن من بيع الدار، ففي مثل هذه الصورة لو اختار شرب الخمر جاز إقامة الحد عليه، من جهة أنه كان متمكنا من إيقاع الكلي في ضمن الفرد الآخر. ووقوع الكلي في ضمن الفرد الآخر وإن كان مستلزما للحكم بالبطلان إلا هو أنه كاف في رفع الاضطرار الذي يلجئ إلى فعل المحرم، إذن هو ليس مضطرا إلى فعل المحرم، فلماذا اختاره؟ ولذلك يقول أنه لو اعتبرنا في تحقق الإكراه استناد الفرد الواقع إلى المكره من جميع الجهات لما تحقق عندنا إكراه، إذ قل ما يتعلق الإكراه بالفرد من جميع جهاته. فإن المكره إذا أكره المكره على بيع داره فإنما يكرهه على أصل بيع الدار، وأما وقوع البيع الآن أو غدا أو اليوم أو في المدة المحددة للمكره في أولها أو وسطها أو آخرها، أو وقع البيع وهو مضطجع أو مثلا منبطح أو مستلق أو غير ذلك من الهيئات، هذه الخصوصيات كلها لا يتعلق بها الإكراه ولا يخلو منها الفعل الواقع. فلو اشترطنا في تحقق الإكراه تعلق الإكراه بالمكره عليه من جميع جهاته لما وجدنا فردا للإكراه إلا نادرا جدا، ولا يمكن حمل جميع ما ورد فيه الإكراه على تلك الموارد، ولا يمكن تخصيص العمومات بهذه الموارد. إذن نحن نكتفي بأن يكون القدر المشترك بين الأفراد المختلفة في الخصوصيات قد تعلق به الإكراه، وهذا متحقق في مثل بيع أحد العبدين، فإن القدر المشترك وهو بيع هذا العبد بما هو بيع عبدين وبيع هذا العبد بما هو بيع عبدين قد تعلق به الإكراه. فإذا اختار هذا أو اختار ذاك كفى ذلك في جريان حكم الإكراه. نعم، يقول الشيخ أنه بناء على هذا التفصيل لو أكرهه على بيع مال أو إيفاء مال مستحق، كما لو أكره الدائن المدين على أحد أمرين، إما إعطاء الحق أو بيع الدار، فاختار المكره بيع الدار، فإنه في مثل هذه الصورة لا يقع بيع الدار بنحو الإكراه. والسر في ذلك أن الإكراه في مثل هذه الموارد كما قلنا لم يتعلق إلا بالقدر المشترك، والقدر المشترك وهو الإلزام يكفي في تحققه إيفاء المال، والمفروض أنه حق للمكره. فإذا اختار هو غير هذا الفرد، اختار بيع الدار، فإن صدور بيع الدار يكون معلولا لاختياره هو لا لإرادة المكره، لأن المكره لم يرد إلا قدر مشترك، وكان يمكن تحقيق إرادته بدفع المال إليه. فإذا اختار بيع الدار فإن ذلك لا يكون مانعا من الحكم. وهنا رواية ينقلها السيد اليزدي على الله مقامه الشريف، لعلها محمولة على مثل هذا المورد. ففي الرواية: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليهما السلام معي أن امرأة عارفة أي مؤمنة أحدث زوجها فهرب من البلاء، أحدث يعني ارتكب جرما جنحا، فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت وإما رددتك. ولا شك أن هذا إعاد. فطلقها الزوج ومضى الرجل على وجهه، فطلقها ومضى الرجل على وجهه أي تخلص من الرد إلى السلطان بطلاق الزوجة. فما ترى للمرأة؟ هل هي باقية على حبالته أو لا؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله. الإمام عليه السلام لم يدرج هذا المورد تحت الإكراه، مع أن الإكراه قد تعلق بالجامع. ووجه ذلك أنه كان يمكن التخلص من ذلك بالرجوع مع الرجل، فلما اختار ذلك قال الإمام عليه السلام للمرأة: قل تزوجي فإن الطلاق وقع بشكل صحيح. ولكن حتى يصح يعني حمل هذه الرواية على ما نحن فيه تماما، ينبغي أن يكون الرد بوجه حق، وإلا لو كان ردا بلا وجه حق بحيث يقع تحت السلطان الظالم، ففي التمسك بالرواية إشكال، لأن الطلاق إنما وقع تخلصا من الضرر، والمفروض أنه لا يستطيع أن يختار هذا الطرف للضرر، ولا يستطيع أن ولا يحب أن يطلق زوجته بطبعه، ولكنه من باب ترجيح أحدهما على الآخر لكونه خف ضررا طلق الزوجة، وهذا يعني أن الطلاق وقع إكراهيا. فقد يقال بأن الرواية لازمة التأويل، لكن على كل حال يمكن أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى ما نعلم فيه.
هذا الحمل المفروض يصير،
نعم، لكن السيد اليزدي رحمه الله تعالى يحمله على ما أراد الشيخ، وهو أن الطلاق وقع باختياره ولم يقع بنحو الإكراه، فحكم الإمام عليه السلام فحكم الإمام بالصحة معلول لكونه اختياريا. وفي المقابل لو أكرهه على بيع الدار أو أداء مال غير مستحق، ففي مثل هذه الصورة يقع كل منهما إكراهيا، والفرق أنه لا يمكن التخلص من إكراه المكره إلا بدفع مال غير مستحق، ودفع مال غير مستحق هذا نحو من الضرر وارد على الدافع. فإذا دار الأمر بين ضرر وصادر من المكره أو ضرر ناشئ من دفع المال إلى المكره، فهذا يعني أن كلا الفعلين مكره عليه. قال: ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق مع إمكان التفصي. مثلا: من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، متفرغا لعبادة خال واصف للمكان، متفرغا حال من الضمير المستتر في كان، متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره. فالظاهر صدق الإكراه حينئذ، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه ويكذب لو ادعاه، بخلاف الأول إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل لا يكذب، يكتفى منه بهذا القدر. طبعا قوله هو يكذب لو ادعاه من باب الاستشهاد بحكم العرف المطلع على حاله، لا من باب الحكم على الشخص لو احتملنا في حقه الصدق والكذب. يعني المقصود بيكذب يكذب في حال اطلاع العرف. وقوله يكذب لو ادعاه بمنزلة التمسك بحكم العرف لإثبات صدق هذه الدعوة، أن هذا مكره، أن هذا ليس بمكره بخلاف الأول. ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرمين لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل. وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية ابن سينان، فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، والرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة، والمعيار فيه عدم طيب النفس فيها لا الضرورة والإلجاء، وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه. ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه. الإكراه الذي ورد في حديث الرفع يحمل على الإلجاء بمقتضى ظهور الإكراه في ذلك، لكن مع ذلك نعمم الحكم في باب المعاملة استنادا إلى مثل رواية ابن سينا، ومثل ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الاستناد إلى قوله تجارة عن تراض وغيرها. فيكون الفرق، يقول إذا حملنا الإكراه على الإلجاء كان الإكراه محققا للاضطرار، أي أن ارتفاع الحكم يكون بملاك الاضطرار، وهذا خلاف الظاهر من أن الإكراه ملاك مستقل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيكون الفرق بينه وبين الاضطرار المعطوف عليه في ذلك الحديث اختصاص الاضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع، هذا كالجوع مثال للنفي لا للمنفي، بالحاصل من الجوع مثلا، هذا الاضطرار الحاصل من الجوع والعطش والمرض. طيب إذا كان الإكراه في حديث الرافع الذي هو مستند ارتفاع الحكم، مستند الحكم بارتفاع الحكم في موارد الإكراه هو حديث الرافع، وقد حملته على الإلجاء، وهنا تقول أن المناط طيب النفس، فكيف تحكم بأن المناط طيب النفس والحديث مختص بالإلجاء؟ قال: الذي دعانا إلى ذلك ملاحظة الأدلة الأخرى الواردة في المعاملات، لكن الداعي على ما ذكرنا في المعاملات هو أن العبرة فيها بالقصد الحاصل عن طيب النفس، حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى: تجارة عن تراضين، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق في قوله: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، وخصوص ما ورد في فساد طلاق من طلق للمداراة مع أهله وعياله. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الذي يرتفع الذي يرفع الحكم في هذه الموارد ليس الإكراه الذي يلجئ المكره إلى الاضطرار، بل الإكراه الذي يفوت معه طيب النفس. فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي. طبعا من باب الفائدة نقول شيخنا أنه حديث الرافع يستفاد منه المأذونية الشرعية من قبل الشارع في مخالفة الأحكام الشرعية المنوطة بالعناوين الأولية، وقد وقع بينهم في تفسير مثل ما لا يجهلون ما لا يعلمون ما هو وما استكره عليه ما هو وكذا، وقد وقع بينهم الخلاف في أن الرفع هل هو تكويني أو تشريعي، وإذا كان تشريعي بمعنى يكون بمعنى رفع الحكم أو بمعنى رفع الموضوع تشريعا. هذا هناك مسائل تتعلق بتفسير الحديث وتوجيهه. قال الشيخ النائين قدس الله نفسه تبعا للشيخ الأنصاري، وهذه نكتة هامة، أنه لا معنى لحمل قوله رفع ما اضطر إليه إلى رفع الحكم في موارد الاضطرار المقارن للعجز التام، هذا لا معنى له. لماذا؟ لأن الحديث مسوق للمنة، للامتنان على هذه الأمة، وظاهر الحديث أن هذه المنة مخصوصة بأمة النبي صلى الله عليه وآله، رفع عن أمتي لا عن من عداها. ومن الواضح أن العجز في كل مكلف يقبح معه التكليف، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما أو كافرا، فالقدرة شرط التكليف. فما معنى حمل الحديث على هذه الصورة من العجز؟ إذن لا بد لتصحيح الحديث من أن نحملها على صورة أخف، بحيث يكون قادرا عرفا، عفوا، قادرا عقلا، إلا أنه عاجز عرفا، فيكون المرفوع في مثل ما اضطروا إليه الأمر الذي يقع المكلف في الحرج من جهة مخالفته، أي أن هذه الرواية تكون بمثابة قوله لا حرج، والحرج غير العسر، فالعسر عام وأما الحرج فهو مخصوص بهذه الأمة. لذلك ورد الامتنان على هذه الأمة بالتشريع التطهير بالماء، وأما من عدانا فكان يطهر بالقرض بالمقاريض وأمثال ذلك. ومن المعلوم أن القرض بالمقاريض طبعا يراد به الثوب، أن ذلك مستوجب للحرج نوعا ما، فيكون في تشريع التطهير بالماء نوع توسعة لهذه الأمة، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. مثل هذا الكلام أيضا يقال في الإكراه، وأن الإكراه الذي يسوغ معه مخالفة الحكم الشرعي المنوط بالحكم الأولي هو الإكراه الذي يوقع المكلف في الحرج، لا الإكراه الذي لا قدرة للمكلف على مخالفته أصلا، فإن ذلك المكلف يكون معذورا فيه حتى بدون ملاحظة حديث الرافع. طيب، هذا ما يستفاد منه العذر العام. وأما في باب المعاملة فربما يستفاد الحكم بالبطلان في دائرة أوسع بملاحظة قوله تعالى تجارة عن تراض وأمثال ذلك، مما دل على أن الصحة منوطة بالتراضي ولا تراضي مع عدم طيب النفس، حتى لو لم يكن المكلف محرجا من جهة مخالفة المكره، كما مثلنا إلى ذلك مثالا، لذلك مثالا أن الطفل قد يحرج أباه في مجلس فيوقع الأب المعاملة ومع ذلك يحكم بالبطلان من جهة الإكراه، هذا المقدار كاف في الحكم بالكراهة. قال فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي، لأن الذي يرفع الحكم التكليفي هو العاجز، وأما الذي يرفع الحكم الوضعي هو ما يفوت معه طيب النفس، فذاك أخص تحققا، يعني قد يتحقق ما يفوت معه طيب النفس بدون صدق العاجز ولا عكس. ولو لوحظ، طبعا هذا من جهة الإكراه، ولو لوحظ ما هو المناط. الآن مرة نتكلم عن الإكراه في الموردين، فنقول أن الإكراه في مورد المعاملة يتحقق بهذا المناط، والإكراه في مورد المحرمة يتحقق بمناط أخص، فيكون نسبة المناط إلى الإكراه نسبة الأخص إلى العام. هذا إذا لاحظنا الإكراه هنا والإكراه هناك. أما إذا لاحظنا المناطين، يعني ما يتحقق به الإكراه في المعاملة وما يتحقق به الإكراه في المحرمات، فالمقصود النسبة بين المناطين لا بين الإكراهين، فالنسبة تكون عموما أو خصوصا من وجهين. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من وجهه. مثلا بيع السلاح إلى الكافر محرم، فلو أكرهه المنافق المسلم على أن يبيع للكافر في صفقة رابحة فإنه يقدم عليها طيب النفس بها ومع ذلك هو مكره. لكن طيب النفس بعنوان ثانوي لا بنفس المعاملة بما أنها مع الكافر مثلا، ففي مثل هذا المورد يحكم بالبطلان للإكراه مع وجود طيب النفس. وكذلك قد يكون الإنسان شاربا للخمر وقد تاقت نفسه إلى شرب الخمر من جهة العاجز عن المعالجة إلا بالخمر، فإن نفسه طيبة ومع ذلك يكون مضطرا. فهنا إكرام مثلا لو وعده أوعده السلطان بالعذاب لو لم يشرب الخمر، ففي مثل هذه الصورة يصدق الإكراه مع وجود طيب النفس في المعاملة وفي المحرمات. في مورد المحرمات ربما يتحقق الاضطرار ويوجد طيب النفس كما في الخمر ووعيد السلطان، وفي مورد المعاملة قد يوجد الإكراه ويفوت طيب النفس بدون اضطرار، كما هو الموارد التي يحكم الشيخ فيها بفساد المعاملة كإكراه الأب والأم والزوجة والأولاد الذي لا يلجأ إلى حد الاضطرار، يعني لا يكون سببا في الإلجاء والاضطرار، لكن مع ذلك المعاملة باطلة من جهة الإكراه، فهنا إكراه ولا اضطرار وهنا إكراه ولا إلجاء. فإذا الإكراه في باب المعاملة مناطه فوات طيب النفس، وهذا قد يتحقق فوات طيب النفس مع عدم تحقق مناط الإكراه في المحرمات وهو الإلجاء والعجز، فقد يكون قادرا ومع ذلك لا يكون طيب النفس، وقد يكون عاجزا ومع ذلك يكون طيب النفس، ويجتمعان في إكراه السلطان الذي لا يكون طيب النفس في مورده، فتكون النسبة بينهما العموم من وجهين، لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر، كان طيب النفس بما يندفع به الضرر كما لو تاقت نفسه إلى الخمر أو لم يكن، وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الإرادة وطيب النفس، كان قادرا أو لم يكن. ومن هنا لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج، فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، وقع في الخارج هذا حال للضمير في قوله منهما، كل منهما حال وقوعه في الخارج لا يتصف بالتحريم، يعني جملة في محل نصب حالا على تقدير الحالية، لأن المعيار في رفع الحرمة دفع الضرر، ودفع الضرر لا يكون إلا بإيجاد أحدهما المتوقف على فعل أحدهما، هذا في المحرمات. أما لو كان عقدين أو إيقاعين، طبعا الشيخ أراد أن يعني ربط بين هذه المسألة وبين ما ذكره من جهة التفرقة بين الإكراه على أحد الشيئين إذا كان محرمين، إذا كان محرمين، وبين الإكراه على أحد الشيئين إذا كان عقدين، حيث اتفقوا على ارتفاع الحرمة في المورد الأول واختلفوا في الصحة والفساد على تقدير المورد الثاني. ووجه الاختلاف أن الحرمة مناطها دفع الضرر، فلا بد لإيقاع لذلك في ذلك من إيقاع أحدهما، وأما مناط الإكراه في المعاملة فهو طيب النفس، فقد يقال بأن طيب النفس متحقق ولو بلحاظ الخصوصية. أما لو كان عقدين أو إيقاعين كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه فقد استشكل غير واحد في أن ما يختاره من الخصوصية بطيب نفسه أو من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه مكره عليه، هذا ما يختاره مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه، وإن حمله بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة، أي قنع المكره بإيقاع الطلاق بنحو الإبهام. فإذا العلامة يرى أن هذا المورد لا يضره وقوع الإكراه فيه بالنسبة إلى الجامع، لأن المدار على تحقق طيب النفس ولو بلحاظ الخصوصية. لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية، أي أن عندهم ترددا في الاكتفاء بهذا المقدار من طيب النفس إذا لوحظت الخصوصية. قال: وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة تحقق الإكراه لغة وعرفا، مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا في مورده، إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، إذ الإكراه لا يتعلق بالفعل المكره عليه حتى في موارد التعيين بالشيء من جميع خصوصياته، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات إلا نادرا. نعم هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية، يعني هذا الفرد اختياري من حيث خصوصيته، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك، أي أنه ينبغي التفصيل بين ثبوت الإكراه منسوبا إلى القدر المشترك في الفرد وبين ثبوت الإكراه منسوبا إلى الخصوصية، وتظهر الثمرة فيما لو كان للخصوصية أثر. فإذا كان لوقوع الخصوصية أثر فإن اختيار هذه الخصوصية موجب للحكم بتحقق أثر تلك الخصوصية، لكن هذا بشرط أن يكون الأثر مخصوصا بأحد الفردين. أما لو كان الأثر غير مخصوص بأحد الفردين كوقوع القصاص على تقدير اختيار هذا للقاتل أو ذاك، أو كان الأثر مختلفا لكنه مبغوض بالنسبة إلى كل الفردين، أي أن أثر هذا الفرد مبغوض أثر هذا الفرد مبغوض ولا فرار من أحدهما، أيضا مثل هذا لا يكون الأثر مترتبا في مورده لأنه لا بد من أن يختار إحدى الخصوصيتين. إذا متى يكون هذا الكلام صحيحا؟ إذا كان لأحد الفردين خصوصية وليس للفرد الآخر خصوصية. طبعا وهذا لا يكون متصورا إلا في صورة عدم ترتب أثر على الجامع مكروها بالنسبة إلى الفاعل، إذ لو كان الأثر مترتبا على الجامع فيكفي كراهة ما يترتب على هذا الفرد من خصوصي من أثر الجامع في القول بأن هذا الفرد إكراهي وهذا الفرد إكراهي، أما هذا الفرد فلأثر الخصوصية والجامع وكلاهما مكروه، وأما هذا الفرد فلأثر الجامع وهذا مكروه. قال: بمعنى أن وجوده الخارجي ناشٍ عن إكراه واختيارين معا، القدر المشترك إكراهي للخصوصية اختيارية، ولذا لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل ويستحقه باعتبار الخصوصية. طيب يقول: وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة، فإنه لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك إذا كان أحد الفردين يزيد بخصوصية خاصة. مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر لم يرتفع تحريم الخمر لأنه مختار فيه، إذ الإكراه تعلق بالقدر المشترك وكان يمكن تحقيقه في ضمن شرب الماء وإن كان مكرها في أصل الشرب. وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، طبعا بين هنا ذكر المحقق الأصفهاني أن مثل هذا يكون من موارد الإكراه، الماء لا الماء والخمر، يقول الماء والخمر يعني المناط فيه الاضطرار ويكفي فيه القدرة على شرب الماء، وأما في باب المعاملة فليس المناط فيه الاضطرار بل الإكراه، والإكراه نسبته إليهما معا على حد واحد، فقال أنه لو اختار البيع الصحيح فإنه يختاره يقع فاسد، فإنه لا يرتفع أثر الصحيح. طبعا كلامه ليس بذلك البعد، لكن الإنصاف أنه يحتاج إلى تأمل، يعني قد يقال بأنه المفروض أنه يكره كلا الفردين، فإذا أوقع البيع خلاص يقع فاسدا، فإنه لا يرتفع أثر الصحيح لأنه مختار فيه، وإن كان مكرها في جنس البيع لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه. لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه. طبعا هذه العبارة تحتاج إلى تأمل. نحن قلنا أنه لو كان للجنس أثر مكروه يتحقق في ضمن هذا الفرد، وأثر يتحقق في ضمن هذا الفرد، ولهذا الفرد خصوصية يترتب عليها أثر مكروه، فإنه يقع كل منهما مكرها. لماذا قلنا هذا؟ والشيخ يقول لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه. هذه العبارة من الشيخ فيها إشكال. لما؟ لأن المفروض أن الجنس مكروه، والجنس إذا كان مكروها ولم يكن للفرد خصوصية تزاحم مفسدة الجنس، فإن هذا الفرد يكون مكروها بالتبع. فإذا دار أمر الفاعل بين أن يوقع هذا الفرد وهو البيع الصحيح وهذا مكروه، وبين أن يوقع البيع الفاسد وهذا مكروه، صح أن يقال أن الجنس يترتب عليه أثر يرتفع بالإكراه، إذ المفروض أن للجنس أثرا وهو مكروهيته في ضمن كلا الفردين. فما معنى أن الجنس لا يترتب عليه أثر؟ هذا خلف، لأنه لا يتحقق لهذه العبارة معنى إلا إذا لم يكن الجنس مكروها، وهو خلاف ما نفرضه من أن الجنس مكروه. ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق لم يكن إكراها، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا بدليل، وإلا لوقع الإيفاء أيضا باطلا، هذا خلف. فإذا اختار البيع صح، لأن وقوع هذا الفرد بالخصوص معلول لاختياره، لأن الخصوصية غير مكره عليها، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر. هنا طبعا غير مرتفع الأثر صحيح. ليش؟ لأنه لم يكره إلا على الجامع بين أداء الدين وبيع الدار، والجامع بين أداء الدين وبيع الدار وإن كان مكروها لطبعه لكنه لازم في ذمته شرعا، فلا يرتفع هذا بالإكراه، لأن كراهته لا عبرة بها شرعا، بخلاف ما تقدم من الإكراه على البيع الصحيح والفاسد. لذلك يكون كلام المحقق الأصفهاني لا بأس به في الجملة. ولو أكرهه على بيع مال أو أداء مال غير مستحق كان إكراها، لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله أو وعيده المضرين، كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ببدله أو التضرر الدنيوي بوعيده، أي أنه في الواقع يكون مخيرا على بين أحدهما. أقول هذا ينبغي أن يلاحظ فيه ما ذكره من أن التورية مسقطة، لأن التمكن من التورية يكون بمثابة التمكن من المسقط للإكراه، لا أنهم من باب التخير بين هذا وذاك. تقدم منه رحمه الله تعالى أنه يفرق بين كون الشيء مسقطا وكون الشيء بدلا في مقام التخير عند الإكراه، وهذا ما يعترف به ها هنا أن هذا ليس مسقطا، هذا تخير. نلاحظ مسألة صفحة 315، قال وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى لا يوجب تخير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين حيث يقع كل منهما حينئذ مكرهان، لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه لا بدل له، ولذا لا يجري عليه أحكام المكره عليه إجماعا، فلا يفسد إذا كان عقدا. هنا لاحظ أن المسألة نفس المسألة، هو خيره بين بيع مال أو أداء مال غير مستحق، قال كان إكراها لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله. فما الفرق بين الموردين؟ تتمية من الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله.
صار جيد زين شيخنا.